إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، من باب الفائدة واستغلال الوقت نواصل فيما ذكرناه في دروس ماضية عما يتعلق بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فيما ذكره عن غزوة حنين حينما أفاء الله على رسوله عليه الصلاة والسلام بتلكم الغنائم، فكان من فعله عليه الصلاة والسلام أن قسم هذه الأموال على أناس هم حديث عهد بإسلام، فوقع في نفوس الأنصار رضي الله تعالى عنهم شيء من الأسى ومن الحزن أنهم لم ينالهم شيء من هذه القسمة، فذهب سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه إلى نبينا عليه الصلاة والسلام لكي يخبره بحال الأنصار وما وقع في نفوسهم من جراء هذه القسمة، فقاله نبينا عليه الصلاة والسلام: وأين أنت من ذلك يا سعد؟ فقال رضي الله تعالى عنه: ما أنا إلا امرؤ من قومي. ثم أمر نبينا عليه الصلاة والسلام أن يجمعهم في تلكم الحظيرة، فلما اجتمعوا أعلمه سعد بحضورهم وباجتماعهم، فخرج إليهم نبينا صلوات ربي وسلامه عليه ثم قال بعدما حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله: يا معشر الأنصار، حديث بلغني عنكم. فسكت القوم، فقال الفقهاء: يا رسول الله، أما رؤساؤنا وفي مسلم عن أنس، وأما ذو رأي منا لم يقولوا شيئا، وأما أناس منا حديثة أسنانهم قالوا يغفر الله لرسول الله يعطي قريشا، وإن سيوفنا لتقطر من دمائهم. وذكرنا في هذا المقطع بعض المسائل والفوائد التي فيها نستفيد جميعا عباد الله كيف تحل مثل هذه الأزمات، وكيف يكون الحوار في حل المشاكل والمدلهمات في أي ناحية كانت، ليست فقط في المسائل المتعلقة بالغنائم، بل حتى المشاكل والأزمات التي تكون في البيوت وتكون بين الأقارب والأرحام وتكون بين الزملاء والأخلاء والأحبة، والتي تكون بين الجيران وبين جميع المسلمين فإن من اقتفى أثر النبي عليه الصلاة والسلام على هذا المنوال وعلى هذا السلوك فإنه سينجح في جمع الكلمة، وينجح كذلك في ردع الصدع. فالشاهد أن نبينا عليه الصلاة والسلام حينما تثبت من الأنصار وتأكد لديه أنهم قد قالوا تلكم المقولة، وذكرنا ليس بشرط أن هذا السؤال يكون من باب التثبت، بل لربما يكون شخص متثبت من هذه العبارة لكن يطرح السؤال حتى يرى ويسمع ويعطيهم فرصة للاعتذار إن أراد أن يعتذروا. وهذا الذي وقع، حيث أنه لما سألهم سكتوا، وذلك استحياء من هذا السؤال واستحياء الإجابة. ثم قال نبينا عليه الصلاة والسلام لما سمع منهم تلك المقولة قال: يا معشر الأنصار، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم آتكم أعداء فألف الله بين قلوبكم؟ ألم آتكم عالة فأغناكم الله بي؟ فقالوا: المن لله ولرسوله. فقال: ألا تجيبون يا معشر الأنصار؟ قالوا: ماذا نقول وبماذا نجيب؟ المن لله ولرسوله. ثم ساق أبو سعيد بقية الحديث. فالشاهد من هذا المقطع أن نبينا عليه الصلاة والسلام ذكر الصحابة بأشياء هي من المنة ومن الفضل من الله ورسوله على الأنصار وعلى غيرهم من أبناء المسلمين. ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، أي تذكروا تلكم الحالة التي كنتم في ضلالة، كنتم في شرك، كان الواحد منكم يعبد الحجر، يعبد الوثن، وهذا لا يخفى من درس وعلم بأحوال الجاهلية، كانوا في مجتمع لا يليق حتى بمخلوقات البهاء والكائنات والدواب. كان الواحد من الجاهلية لربما يصنع له ربا من تمر، فإذا جاع أكله يأكل ربه. وهكذا ما وقع منهم من الانحلال والانحراف في الأخلاق والسلوك، كانوا على هذه الحالة حتى بعث الله إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنعم عليهم بهذا الدين الذي هذبهم والذي أدبهم. ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي. ثم ثنى عليه الصلاة والسلام بنعمة أخرى، وهي نعمة عظيمة، ولهذا ثنى بها نبينا عليه الصلاة والسلام، قال: ألم آتكم أعداء فألف الله بين قلوبكم. نعمة، نعمة عظيمة، ما كان يظن أهل الجاهلية أن يتوصلوا إليها، نعمة الاجتماع ونعمة الائتلاف، ما كان هذا في حسبان أحد من الكفار في أيام كفره وأيام جاهليته، أن تكون هذه الجزيرة كلها على قلب رجل واحد، يأتمرون برجل واحد. كان عنده من العيب ومن العار أن الرجل يأتمر تحت أمير، ولهذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: من مات وليس عليه بيعة أو ليس في رقبته بيعة مات ميتة جاهلية. لماذا ميتة جاهلية؟ لأن أهل الجاهلية كانوا يموتون ولا يأخذون بيعة، بل ولا يحبون ولا يستحبون أن أحد يتأمر عليهم، فكان هذا محال أن أحد يسيرهم، فكانت بينهم النزاعات وبينهم الحروب. ومن درس ما وقع من الحروب في أيام الجاهلية ربما مقتلة لها سنوات تكون بين قبيلتين يسفك فيها ما يسفك من الدماء وتهدر فيها الأرواح، وكم يتم الأطفال، وكم رمي من نساء من جراء حرب أكلت الأخضر واليابس، وترى أن أصلها قائم على مسابقة، قائم على امرأة، أناس لم يشغلهم شاغل سوى سفك الدماء. فأذكرهم نبينا عليه الصلاة والسلام بهذه النعمة: ألم آتكم أعداء فألف الله بين قلوبكم. وكانت هذه من أعظم النعم التي يذكر بها هؤلاء القوم، لو أنفقت ما في الأرض ما ألفت بين قلوبهم. فذكرهم عليه الصلاة والسلام بهذه النعمة، ثم قال عليه الصلاة والسلام: وكنتم عالة فأغناكم الله بي. عالة أي فقراء لا مال لكم، ولهذا يقال، ومعنى العيلة أي الفقر، العيلة معناها الفقر، أي كنتم فقراء. كان العربي والجاهلي حده وماله أن يكون عنده إبل أو شاة يرعى بها، هذا كان ماله وهذه تجارته. لكن بعدما من الله عليهم بالإسلام أتت هذه الفتوحات، ثم فتح الله عز وجل عليهم بهذه الدنيا. كل ذلك كان منة وفضل من الله ورسوله على هذه الأمة، ذكرهم نبينا عليه الصلاة والسلام بهذه المناقب. ولهذا فليس هذا من باب الرياء، وليس هذا من باب السمعة، أن الرجل ماذا يخصم خصمه بإقامة الحجة عند وقت الحاجة، كما ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى عند هذا الحديث وفي هذا المقطع، قال فيه جواز إقامة الحجة على الخصم في وقت الحاجة. لا بأس أن تذكر شيء من فضائلك على هذا وهذا إن اقتضت الحاجة لذلك، وعلى هذا كان السلف. فهذا عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما مر معنا في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، كيف أن الناس أولئك المرتزقة حينما تكالبوا عليه وتوعدوه بأن يقتلوه رضي الله تعالى عنه، فسمع بهذا النبأ فقال على ما يقتلونني وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إسلام، وزنا بعد إحصان، وقتل نفس بغير نفس. فوالله فوالله ما زنيت لا في جاهلية ولا في إسلام، وما أحببت أن لي بدلا من ديني منذ أن هداني الله، ولا قتلت نفسا بغير نفس، فعلى ما يقتلونني. هذه الأفعال وهذه الخصائص التي يذكرها عثمان رضي الله تعالى عن نفسه ليست رياء وليست سمعة، لكن إقامة الحجة. على ما يقتلونني، لم أفعل شيء ينكر علي، ما فعلت شيء يوجب أن يسفك دمي وأن يستباح عرضي، على ما يقتلونني. لم أكن من الزنا، حاشا من ذلك، ما زنى لا في إسلام ولا في جاهلية من قبل، وكذلك ما استبدل بدين غير دينه الذي هداه الله إليه، وهكذا لم يسفك الدماء رضي الله تعالى عنه. فهذا ليس رياء وليس سمعة، بل إقامة الحجة عند الخصم إذا ماذا إذا دعت الحاجة إليه. ولهذا فهذا كان عليه علماؤنا رحمهم الله تعالى، أنه إذا وجدوا من يتنكر لهم ومن يغمضهم حقهم فلا بأس، لا بأس أن يذكروا شيء من تراجمهم، وأن يذكروا شيء من علومهم، ويذكروا شيء من نتائجهم، حتى يعلم القاصي والداني كذب الخصم الذي يمحي هذه الحسنات، والذي يغمص هذه المجهود وهذه الأفعال التي صدرت من هؤلاء الأخيار. فالشاهد أن نبينا عليه الصلاة والسلام ذكرهم بهذه الأشياء. فما كان من الأنصار رضي الله تعالى عنهم حينما سمعوا ذلك إلا أن قالوا المن أو المنة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. ثم قال نبينا عليه الصلاة والسلام يا معشر الأنصار ألا تجيبون، أي هذا قولي، هذا قولي فيكم، فما قولكم فيه؟ قال يا معشر الأنصار فماذا ألا تجيبون؟ فقالوا يا رسول الله بماذا نجيب وبماذا نقول؟ المنة لله ولرسوله. فقال عليه الصلاة والسلام لو شئتم لقلتم ولصدقتم ولصدقتم، لقلتم جئتنا خائفا فأمناك وطريدا فآويناك وعالة فأغناك فأغنيناك. فقالوا المنة لله ولرسوله. هذا من باب الإنصاف، كما قال العلماء من باب الإنصاف. نبينا عليه الصلاة والسلام يذكر ما لهؤلاء القوم من فضائل، هذه كان من خصائصهم. نعم، نبينا عليه الصلاة والسلام كان في حياته أخرج من بلاده عليه الصلاة والسلام، فقام الأنصار وآووه عليه الصلاة والسلام، وكان كذلك كما حكى عن نفسه: وجئتكم مخذولا وجئتنا مخذولا فنصرناك. خرج عليه الصلاة والسلام وخذله قومه لم ينصروه، إنما قام الأنصار ونصروه رضي الله تعالى عنهم. وخرج عليه الصلاة خائفا يترقب، خائفا من الكفار ومن أعينهم، فقام الأنصار فأمنوا نبينا عليه الصلاة والسلام في ديارهم وأمنوه على أموالهم. فهذه الفضائل ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام أمام وجوههم، وهذه من باب المدح. وقد يقول قائل: إذن كيف الجمع؟ جاءت الأحاديث التي تدل على كراهة المدح، أن الواحد منا لا يمدح أخاه، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يمدح رجلا فقال عليه الصلاة والسلام: هلكتم أو قطعتم ظهر صاحبكم، هلكتم أو قطعتم ظهر صاحبكم. أي هذا توبيخ، يوبخ نبينا عليه الصلاة والسلام هذا المادح، أنك بمدحك هذا كأنما قطعت ظهر أخيه. وهكذا مثله ما جاء في الصحيح من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه حينما سمع نبينا عليه الصلاة والسلام رجلا يمدح رجلا، فنهاه نبينا عليه الصلاة والسلام عن المدح، وقال: وإن شئتم قلتم ما نحسبه إلا كذا وكذا، أو حسيبه الله ولا نزكي على الله أحدا. أدبه نبينا عليه الصلاة والسلام على ترك المدح والثناء أمام الوجوه. وجاء أصرح من ذلك ما جاء في مسلم من حديث المقداد رضي الله تعالى عنه أنه كان في مجلس عند عثمان رضي الله تعالى عنه، فإذا برجل يمدح عثمان ويثني عليه، فقام المقداد وجث بركبته على الأرض، ثم أخذ الحصباء ويحثو بها على وجه هذا المادح، فاستغرب عثمان من هذا الفعل، فقال المقداد: سمعت رسول الله يقول: احثوا في وجوه المداحين التراب، احثوا في وجوه المداحين التراب. والحديث رواه مسلم. الشاهد أن هذه الأحاديث فيها النهي عن الإطراء، وفيها النهي عن المدح والثناء أمام الوجوه. إذن كيف الجمع بين هذه الأحاديث وبين ما فعله نبينا عليه الصلاة والسلام من الثناء للأنصار؟ وجه الجمع بين هذه الأدلة أن المدح إنما يكره، وأن المادح إنما يوبخ إذا خشي من مدحه أن يصيب هذا المادح بالغرور، أو يصيبه بالكبر، أو بالعجب بالنفس، فهذا مذموم. وأما إذا كان المادح ما يقوله حقا وصدقا ويأمن على المادح من العجب ومن الغرور، وكان هذا المدح لمقصد شرعي، فهذا لا حرج به، بل قد يكون مستحب، بل قد يكون مستحبا. وعلى هذا أفتى العلماء رحمهم الله تعالى في وجه الجمع. فالثناء كونك عند تقول: أنت فعلت كذا، وأنت يا من كذا، فينظر، فإن كان هذا المادح يؤمن عليه من العجب ويؤمن عليه من الرياء والكبر والخيلاء، فهذا لا يجوز، إلا إن خشيت أن يقع فيه هذه الأمراض فلا يجوز، بل هذا يمنع ويسكت، ويعرف ذلك بالمآل، يعرف ذلك بالمآل، وهذا واضح. فإن بعض الناس يرتاح بالمدح، إذا قام أحد وتكلم معه لا يود أن يسمع كلامه إلا بعدما يمدحه، لابد تمدح، امدحني يا عبد الله، ثم يأتي بالذي عندك، قل عني أني كذا وأني كذا، كحال بعض الملوك والأمراء الذي ما يعطي العطاء إلا بعد الثناء والمدح، وهكذا قس كبعض الناس الذي ما يتكلم إلا بعد المديح، ولك حال بعض الناس الذي ربما يتعاظم بعدما يسمع تلكم الكلمات التي فيها الثناء وفيها التضخيم، بل ليست هي على وجهها. ولهذا اشترط العلماء في المدح أن يكون حقا وصدقا، لا يكون مبالغة، لا يكون مجازفة. بعض الناس أصلحهم الله كالشعراء ومن كان على حالتهم، إذا أراد أن يمدح أحد لسرعان أطمد، أنت الذي كذا وأنت الذي كذا، أنت الذي لو وضعوا الشمس عن يمينك والقمر عن شمالك، سبحان الله، ما ينبغي هذا. هذا الوصف ما يكون إلا لمن ثبت علمه ورسخ قدمه، وكذلك حتى لو كان على هذا الحال يخشى عليه. ورحمة الله على أئمة السلف، فكانوا يكرهون الثناء، يكرهون الثناء من الناس حتى لا يقع شيء في نفوسهم. واذكر في هذا المقام في أرض ماذا، في حال الواقع، ما سمعنا عن شيخ العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه حينما قام أحد الطلاب في مسجده وبين محاضرته، قام طالب وأتى بشعر يمدح السنة وعلى أهل السنة، ثم ثنى ومدح الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، فمن ضمن أبياته أنه قال وكذا وكذا وفينا ابن عثيمين، فقال اسكت وعقب عليه، قال قل فينا كتاب الله والسنة رسول الله. فقال الطالب يا شيخ الوزن ايش من وزن هذا، كيف احنا نريد وزن يعني ملبق، وزن يكون على قافية، ما بيكون كتاب الله والسنة. نعم كتاب الله والسنة هي الاصل، لكن دخوله هكذا في البيت ما ينفع. قال خلاص، فقال ما ينفع ذلك، اما تدخل هذا ولا الغي البيت كله. فقال يا شيخ قال ما في، لا تمدحوا. سبحان الله، معناه كم حق فيه، لكن ما احب الاطراء والمجازفة. ولهذا يوجه هذه الجمع على هذا حنا العلماء تلكم الأحاديث، وكل فضل وكل ثناء قاله نبينا في أحد من أصحابه إنما كان على هذا الوجه، يمدح نبينا الصحابة، الصحابي تلو الآخر، وما يقول نبينا فيهم ما قالوا إلا حقا، وما قالوا فيهم إلا صدقا، والذي قال فيهم تلكم العبارة وتلكم الفضيلة كان قد أمن عليهم من العجب وأمن عليهم الخيلاء، بل كان في هذا المدح من المقاصد الشرعية. تارة نبينا عليه الصلاة والسلام يمدح أصحابه ببعض المدح والثناء، وذلك حتى يعلم أمته بالفضائل التي هم عليها فيأتسون بها. من ذلك ما جاء في البخاري حينما قال نبينا عليه الصلاة والسلام من أصبح منكم اليوم صائما، فقال الصديق أنا، ثم قال من عاد منكم مريضا، قال الصديق أنا، ثم قال من تصدق منكم بصدقة، قال الصديق أنا، ثم قال نبينا هذه الخصال بمعنى ما اجتمعت في عبد في يوم إلا دخل أبواب الجنة من أيهما شاء. هذا ثناء، لكن أليس لها مقصد شرعي؟ لها، نعم لها مقصد شرعي، وهو أن العبد يعرف أن هذه الخصال حميدة وأن ينبغي أن يبحث عنها حتى يكون من أهلها. وتارة كان عليه الصلاة والسلام يمدح من يمدح من أصحابه، وذلك لكي يثبته على هذا الخلق وعلى هذا السلوك الذي فيه. مثاله ما جاء في مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال للأشج ابن عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأناة. فهذا ثناء وهذا مدح لهذا الصحابي الجليل بأن الله يحب هذه الأخلاق التي فيه. فما الحكمة؟ ما المقصد الشرعي من ذلك؟ المقصد من ذلك أن الأشج يستمر وتواصى على هذا الخلق ولا يفرط فيه. وتارة عليه الصلاة والسلام لربما يمدح أصحابه بشيء من المديح وبشيء من الثناء، وما ذاك حتى يجعلهم يتواصلوا ويستمروا على فعل الخير، كما جاء في الصحيح حينما قال لعبد الله بن عمر قال نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل. نعم العبد، ثناء
نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل. فما الذي كان من جراء هذا المديح؟ التواصل والاستمرار في العمل. فقال الراوي: فكان ابن عمر ما يقوم الليل إلا قليلا. انظر ثناء لكن أثر فيه، فماذا؟ فأتى بمقصد شرعي ألا وهو الاستمرار في العبادة. وعلى هكذا حمل العلماء على أنه إذا كان المادح ما يقوله حقا وصدقا، لا مجازفة ولا ادعاء ولا مبالغة ولا غلو ولا تهويل، وكان الذي يقول فيه يأمن عليه من العجب ومن الرياء والفخر، وكان في هذا المدح شيء من المقاصد الشرعية، فهذا لا بأس به، بل هذا أمر مستحب، كما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه يمدح أصحابه عليه الصلاة والسلام. وهكذا حفظكم الله أنبه على أمر، وهو في هذا الحديث وكما مر معنا في بدايته، أن نبينا عليه الصلاة والسلام قد أعطى هذه الكلمات وأعطى هذه الخطبة لجماعة من أصحابه، خصهم بهذا الكلام حينما أمر سعد، قال: يا سعد اجمع لي الأنصار في تلكم الحظيرة، فإذا اجتمعوا فأعلمني. فاجتمع الأنصار من كل مكان ولم يدخل أحد إلا أنصاري، أما المهاجرون وغيرهم فلم يدخلوا في هذا الحظيرة. فقام نبينا عليه الصلاة والسلام وخصهم بهذا الكلام. وهنا استفاد العلماء مسألة على جواز أن المتكلم يخص الخطاب لطائفة مخصوصة، يجوز لرجل وللمتكلم أن يخص الخطاب لطائفة مخصوصة لأمر يخصهم، فهذا لا بأس به. عندي ملاحظات، عندي إرشادات، عندي كلام أريد أن أعطيه لفلان وفلان، لا بأس أجعل هذا الخاص بهم. ليس شرط أن ألقي الكلمات أمام الناس جهرا جهارا نهارا، لا، أخفي لهم العبارة كما فعل نبينا. الكلام خاص بالأنصار، فجمعهم نبينا في مكان ما يدخل أحد فيهم معهم، فأعطاهم الذي أعطاهم من هذه التوجيهات. لكن هذا الباب ومثل هذه الأحاديث استدل بها بعض الجماعات المنحرفة ممن استفادت أن في هذه الأحاديث جواز ما يسمى بالسرية، جواز ما يسمى بالسرية، ثم جمعوا بعض الآثار وبعض الأحاديث التي فيها أن رسول الله كان يسر ببعض الكلام لبعض الناس، يسر لأزواجه أو يسر لأصحابه بسر، فجمعوا مثل هذه العبارات وهذه الأحاديث والآثار، ثم استنبطوا منها هذه الفائدة على جواز السرية، ثم جعلوا ذلك منهج يطبق ويعمل به في واقعهم، بل جعل أصل أصيل في دعوتهم. وهذا الاستدلال بعيد، بل هذا الاستدلال باب من أبواب الضلالة، ما كان هذا من فعل السلف، لم يستنبط العلماء وهم أجل منا علما وفهما وعندهم من أدلة ما فتح الله عليهم، ما استفاد أحد منهم على جواز أن تفعل هذه الحلقات السرية على النحو الذي قام هؤلاء وطبقوه. من سمع بهذه الحلقات لعلم بكل يقين أن هذه بدعة وأنها مستحدثة. انظروا كيف فعل نبينا عليه الصلاة والسلام. الذي فعله أنه جمع الناس في مكان، والناس يعلمون بمكانهم والناس يعلمون باجتماعهم، فما الذي قاله؟ قال فيهم أمرا يخصهم، لا يتعلق بدين، ما يتعلق بدعوة، ليس يتعلق بأمر ينذر بخطر عظيم على دعوة الإسلام والمسلمين، أمر يتعلق بإشكال وقع في فحل الإشكال. لكن انظروا إلى فعل أولئك الجماعات ممن فتح تلكم الخلايا وتلكم الحلقات السرية. برنامجهم يقام على النحو التالي، وفي كل ناحية اختراع، فمنهم من يقول لأصحابه أنا عندي حلقة سرية والدليل عندي أدلة، رسول الله قد قال كذا وقال كذا، فلا بد نطبق السرية. فكيف يا شيخ؟ إن شاء الله الحلقات السرية تكون نحو التالي: أولا، ما أحد يخبر أحد بهذه الحلقات، لا تخبر أباك، لا تخبر أمك، بل لو سئلت عن هذه الحلقات وعن ذهابك وإيابك فانكر، إن استطعت أن تداهن داهن، وإلا فكذب، قل لهم سأذهب إلى فلان وفلان ثم تأتي عندي، أدخلهم في الكذب. ثم هذه الحلقات متى يا شيخ موعدها؟ طبعا سرية، موعدها في الأسبوع هذا يوم الثلاثاء، وفي الأسبوع القادم يوم الأربعاء، في الأسبوع الذي بعده يوم السبت. ومتى الموعد يا شيخ؟ الموعد حفظكم الله في الأسبوع هذا صباحا، والأسبوع الثاني مساء، والذي بعده ظهرا بعد الغداء، بشرط لا يراكم فيه أحد. هذا مطبق، والله هذا ليس مجازفة، هذا مطبق، هذا عندهم. بل أعلم أن بعض الإخوان أخبرني ممن كان معهم ثم تاب الله عليه، أنه في بعض المجالس يأتون ببعض القصاصات والجرائد والمجلات فيقرؤونها، حلقات سرية يعني استنباط لواقع المسلمين. قال فإذا برجل يدق الباب علينا، قال فإذا بشيخنا يجمع الأوراق ويجعلها تحت الدكية والفرش ثم يغطيها، فإذا دخل الضيف هش به وبش، فإذا خرج أخرج الأوراق، وهكذا تكون السرية. ثم ماذا يدرس فيها؟ هل يدرس فيها أمور شخصية، مشاكل عائلية، مشاكل جيران، مشاكل تحل، أم أنها أمور تمس بالدعوة؟ أمور تمس بالدعوة. بعض إخوان أخبرني ممن خاض فيها، قال مما أحفظ من دروس تلكم الحلقات التي كنت فيها، قال أن هذا الشيخ كان يقول: اعلموا أن لكل دولة قوتين، قوة في الخارج أو قوة في الخارج وقوة في الداخل. القوة في الخارج أمريكا ومن كان نحوها، والقوة في الداخل الجيش. إيش من دروس هذه؟ هكذا دروس تشحين، تهريش، تهويش على حكام، على المسلمين، تهيج، تنسيق الاغتيالات. وكم جرت هذه الحلقات على المسلمين الويلات الويلات، والله ما ضربت، ما ضربت هذه الجماعات التي اخترعت هذا البدعة، ما جرت من ورائها إلا الخزي والعار والتمزق. كم استطاع الحكومات الجائرة الظالمة أن تبطش بتلكم الجماعات من هذا الباب؟ كم من عميل يندس يعرف أن أولئك الحزبية ما عندهم مبدأ العبادة ولا عندهم مبدأ العلم، مقياس عندهم العاطفة. إذا رأوا رجل في الصف الأول، الله أكبر الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت للحكام، قالوا هذا لا بس نقربه. فإذا رأوا منك الولاء والبراء أدخلوك، فإذا أدخلوك أعطاكم الأسرار. فكم من عميل علم بسهولة هذا الأمر فالتبس وتلبس بهذا الزي، وكان يصيح بالعبارات، فانغمس في داخل هذه الجماعات، بل بعضهم وصل إلى أرقى مستوى الجماعة. ذكر علي العشماوي في كتابه التاريخ السري للإخوان المسلمين، ذكر الآفات والأضرار التي أصابت تلكم الجماعة من جراء هذه الحلقات، فذكر أنه ممن دخل في هذه الحلقات رجل اسمه محمد خميس حميدة، وأنه ارتقى إلى منصب وكيل جماعة الإخوان المسلمين. وماذا في أصله؟ اتضح بعد ذلك أنه كان ماسوني، ماسوني. تخيل ماسوني يدخل إلى رأس الجماعة ويأخذ بأسرارها، فما الذي فعل؟ بطش بالجماعة من رأسها إلى قدمها. وهكذا ما ذكروا عن حليمي المناوي، رجل كدخل في داخل جماعة الإخوان ثم اتضح عنه من الاستخبارات الإنجليزية. انظر الهلاك. ورحم الله السلف حينما قالوا: إذا رأيتم الخاصة يتناجون من دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. وهذا الأثر منقول عن عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه. إذا رأيتم الخاصة، أي خاصة من الناس، ينعزلوا ويبتعدوا عن عامة الناس، فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. وغير هذا الباب أخوان باب يطول في ذكره. الشاهد رعاكم الله أنه لا يصح الاستدلال بهذا الحديث والذي بين أيدينا في قصة سعد عبادة رضي الله تعالى عنه وبما فعله نبينا عليه الصلاة والسلام حينما جمع من جمع من أنصار في تلك الحظيرة لا يستدل بها لا على سرية لا من قريب ولا من بعيد، فإنما كان الخطاب مع قوم في موضوع هو يخصهم. والأدهى من ذلك وأمر أن هؤلاء ممن يفعلون هذه الحلقات السرية يخفون عن من؟ يا ليتهم يخفون عن عوام. لماذا؟ لأن يتعذرون نخفي عن عوام، لأن عوام ما يفهمون شيء إذا تكلمناهم بمسائل التوحيد والعقيد ما يفهمون. طيب لماذا تخفون عن العلماء؟ هل العلماء ما يعقلون؟ كم من عالم ما يعلم ولا يدري بتلكم الحلقات المذكورة الموجودة، بل ولا يعرضون تلكم الحلقات التي يفعلونها في بيوتهم. لماذا؟ إذا كان عذركم في الخفيه ماذا؟ إخفائها عن عوام حتى لا يلتبس عليهم الأمر، فعلام الإخفاء عن العلماء. بل لابد أن الداعية وطالب العلم ومن كان في علم لابد أن يستشير من هو أعلى منه، وخاصة فيما يتعلق بأمور الدين، في أمور تجر على الدعوة بالويلات والويلات كهذه الحلقات. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.